تمام الثانية بعد الظهر في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم، معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الأخبارية أستهلها بالعناوين. الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال لمناطق في الضفة، إصابة فتى فلسطيني بجروح حرجة. السوداني يقول إن حاجة العراق للقوات الأجنبية لمحاربة داعش الإرهابية ما تزال قائمة. صنعاء تؤكد أن أطرافا دولية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد الأمن والاستقرار لليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصيب فتى فلسطيني بجراح خطرة صباح اليوم جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامهم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة فجر اليوم، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الذين تمكنوا من استهداف الآليات العسكرية بعبوات متفجرة. كما تمكن الشباب الفلسطيني والقدس المحتلة من استهداف حاجز قلندي العسكري بعبوة متفجرة. وفي جنين تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة والزجاجات الحارقة لاقتحام قوات الاحتلال في بلدة قباطية، فيما أصيب شابان أحدهما بشظية رصاصة في الرأس والثاني بالرصاص في القدم. أعلنت المعارضة الإسرائيلية عزمها تنفيذ إضراب إثر تصاعد حالة التوتر الداخلي في دولة الاحتلال، وذلك بعد يوم من التظاهرات الحاشدة ضد الحكومة اليمينية ورئيسها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو. بدوره رفض نتنياهو مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، بينما حذر رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتسوغ من أزمة دستورية تاريخية. إلى ذلك شهدت مدينة القدس المحتلة أعمال شغب من قبل الصهاينة بعد صد الشرطة الإسرائيلية لمظاهرة قام بها متدينون يهود ضد متجر للهواتف المحمولة. حول اتساع رقعة الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي ضد أجندات الحكومة الجديدة، نستمع إلى هذا التقرير.
ارتفاع الأصوات المعارضة واتساع رقعة التظاهرات في الكيان الإسرائيلي بسبب محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقويض القضاء للحيلولة دون ملاحقته وملاحقة بعض أعضاء حكومته قضائيا، هذا ما جعل نتنياهو يشعر بالخطر، للا سرعة إلى التحذير مما وصفها بدعوات المعارضة لحرب أهلية، داعيا إلى عدم الانجراف وراء الشعارات الملتهبة لتدمير ما أسماه الدولة. وأمام هذه التظاهرات التي ترفض ما زعم وزير العدل الجديد ياريف ليفين أنها إصلاحات قضائية، قال نتنياهو إنه قطع وعودا قبل الانتخابات من أجل إجراء إصلاحات في جهاز القضاء، معتبرا أن الخطة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كانت واضحة للجميع قبل تشكيل الحكومة وأنه يصر على المضي قدما فيها. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد خروج 70,000 محتج في تظاهرات حاشدة مناهضة بتل أبيب وساحات القدس وحيفا، وتعتبر هذه أكبر تظاهرة منذ أن أدت الحكومة التي يرأسها نتنياهو اليمين الدستورية في نهاية ديسمبر. وفي الرابع من الشهر الجاري عرض وزير العدل ياريف ليفين خطة مثيرة للجدل لإدخال إصلاحات جذرية على منظومة القضاء، قالت المعارضة برئاسة لائير لابيد إنها انقلاب قضائي وتمثل نهاية للديمقراطية. ومن المقرر أن ينهي ليفين أعداد مشاريع القوانين اللازمة بنهاية الشهر الجاري تمهيدا لإحالتها على اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيسة، وستحد التعديلات المقترحة منحة من سلطة محكمة العدل العليا، وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات. ويبدو أن التحذيرات والمخاوف من حدوث انشقاقات تصل إلى حرب أهلية بالفعل عبأت الأجواء، فقد سبق تحذيرات بنيامين نتنياهو تحذير من رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بسبب سياسات نتنياهو. وقال هيرتسوغ إن إسرائيل تشهد خلافا عميقا يمزق أواصرها، معربا عن قلقه وقلق الكثيرين في الداخل والخارج. كما أشار هيرتسوغ الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية إلى بذل جهود حثيثة مع الأطراف المعنية لتجنب أزمة دستورية تاريخية ووضع حد للشقاق المتواصل في الكيان الإسرائيلي. ويشهد الكيان الإسرائيلي حالة استقطاب حادة بين الحكومة والمعارضة، ووصلت إلى حد تحذير وزير الحرب السابق بني غانس هو الآخر من اندلاع حرب أهلية.
أكد رئيس الوزراء العراقي أن حاجة بلاده للقوات الأجنبية لمحاربة جماعة داعش الوهابية الإرهابية ما تزال قائمة. وقال محمد الشياع السوداني أن القضاء على داعش يحتاج لمزيد من الوقت، ورفض في الوقت ذاته تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد. السوداني قال أيضا خلال لقاء مع صحيفة أمريكية أن العراق يرغب بعلاقة مماثلة بين الولايات المتحدة والسعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في المنطقة، وأضاف في الوقت نفسه أنه لا يرى أن من المستحيل أن تحظى بغداد بعلاقات جيدة مع طهران وواشنطن. حول تصريحات رئيس الوزراء العراقي هذه نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي سيد حيدر البرزنشي.
يعني قطعا الموقف هو موقف حكومي، ليس موقفا سياسيا متعلقا بالإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم قادة من فصائل المقاومة. وبالتأكيد العراق ليس بحاجة إلى قوات أجنبية أو قواعد عسكرية قتالية على الأرض العراقية، باعتبار أنه من حرر العراق من دنس داعش ومستطيع أن يواجه هذه الفرقة الظلامية التي بفتوى المرجعية بمساعدة الجمهورية الإسلامية بأبناء الحشد الشعبي لم يكن لهم وجود، واستطاع العراق أن ينهي هذا الوجود. هناك فلول هنا وهناك. إذا كان القصد حقيقة هو التدريب فنعم هناك اتفاقية بين العراق وبين الولايات المتحدة، أما إذا كان بقاء أو قوات فهذا تصريح، هذه تصريحات مؤسفة ومخيبة للأمل، ولا يمكن حقيقة حتى للإطار التنسيقي. يعني أنا أتحدث هنا عن القوة السياسية التي انتخبت أو انتجبت السيد رئيس الوزراء، هي غير قابلة للتفاوض بهذا الأمر، وصرحت خصوصا في ذكرى استشهاد الشهداء القادة رضوان الله تعالى عليهم في احتفالية تأبينية في المطار. حقيقة وأنا كنت حاضر، جميع القادة، الحاج فالح الفياض، الشيخ قيس الخزعلي، الحاج العامري، أغلب قادة الإطار صرحوا بأنه لا يمكن القبول بوجود أي قاعدة عسكرية أو قوات قتالية على الأرض. نعم الحكومة تريد أن تخلق نوع من التوازن بين جميع القوى الإقليمية والدولية، لكن ليس بهذه الطريقة. أنا أعتقد يعني ممكن أن تصريحات جيرت بهذا الطريقة، لأن تحدثنا طبعا مرارا وتكرارا مع السيد رئيس الوزراء خصوصا في هذا الموضوع، وهو قال بالحرف الواحد أنه هو سوف يمضي ما مضى عليه العراق وما اتفقت عليه الكتل السياسية في جدولة القوات الأجنبية جميعها طبعا. وهنا أتحدث عن قوات التدريب المتبقية في العراق، أما قوات قتالية قواعد عسكرية فهذا لا يمكن للمجاملة عليه وللمساومة عليه. فنحن اليوم واقعا ثأرنا من الولايات المتحدة الأمريكية لدماء الشهداء القادة هو إخراج هذه القوات من العراق ومن المنطقة بصورة عامة.
وفي العراق أيضا، حيث كشف قائد أمني عراقي رفيع أن القوات الأمريكية منعت عملية عسكرية ضد مواقع ارتكاز لعناصر داعش في مناطق صحراء الأنبار الغربية. وقال القائد إن الحشد الشعبي شرع بعملية لتعقب قادة وعناصر التنظيم بعد رصد تحركاتهم في منطقة وادي حوران غربي الأنبار، إلا أن تحذيرات أمريكية منعت التقرب من المجموعة الإرهابية، وقالت إنها ستقصف القوات العراقية إذا خالفت. وأضاف أن القوات الأمريكية تسببت بتأجيل العملية إلى أشعار آخر، رغم الحشد لديه معلومات كافية عن وجود قيادات داعشية بارزة يختبؤون في المناطق المذكورة. إلى اليمن، حيث قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية أن الوفد العماني يسعى بكل جد وإخلاص لحل الأزمة اليمنية، لكن القرار بيد الطرف الآخر، مؤكدا أن ما بعد زيارة الوفد العماني لن يكون كما قبلها. وأضاف ضيف الله الشامي أن الوضع الإنساني في اليمن هو الأولوية، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي تم الحديث عنها يجب أن تطبق على أرض الواقع. وأشار إلى أن ثروة اليمن الوطنية كفيلة بعملية البناء، معتبرا أن هناك أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد أن يستقر الوضع في البلاد. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم، وفيه أيضا بعد الفاصل. العفو الدولية تطالب السعودية بالإفراج الفوري عن ناشطة بعد مرور عامين على سجنها. حزب العدالة والتنمية المغربي يؤكد موقفه الرافض للتطبيع والداعم للقضية الفلسطينية. آلاف المتظاهرين يحتشدون في شوارع برلين رفضا للسياسات الغربية المعادية لروسيا. أهلا بكم من جديد. جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها للسلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة سلمى الشهاب، وذلك بعد مرور عامين على سجنها بسبب تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة. وقالت المنظمة أن الشهاب احتجزت داخل زنزانة انفرادية لمدة نحو 10 أشهر قبل مثولها للمحاكمة، وحرمت أيضا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها. وفي نيسان إبريل الماضي حكم على الشهاب بالسجن لمدة 6 سنوات، وبعد الاستئناف مدد الحكم الصادر بحقها ليبلغ 34 عاما، يتلوه 34 عاما أخرى من منع السفر. كشفت تقارير صحفية عن توجهات نظام آل سعود إلى تغيير هيئة جبل أحد التاريخي الإسلامي وتحويله إلى منتجع طبي سياحي، الأمر الذي أثار غضبا عارما عبر عنه النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لم يكتفي آل سعود بتجريف الآثار النبوية من الآبار والأشجار والمساجد والأودية وهدم البيوت والكثير من الآثار التاريخية، بل ينون تنفيذ مشروع جديد يرمي إلى تجريف جبل أحد التاريخي الشهير لإقامة منتجع طبي سياحي في موقعه. المشروع الجديد يستكمل مسار هدم وشطب الإرث الإسلامي في الجزيرة العربية، حيث ينوي السعودي القيام به في إطار ما يسميه ولي العهد محمد بن سلمان الإصلاحات. ومع الإعلان عن المشروع سارت موجة غضب عارمة في أوساط المسلمين داخل المملكة وخارجها، حيث اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات وغضب وآراء تعبر عن الرفض والاستنكار.
أعتقد استمرار لما سبق، قلنا مرارا من قديم وكذا، وما دام الناس ساكتين سيستمر وسيأتي ما هو أعظم من ذلك، باب التحذير من هذا المنهج وتحذير الأمة من أن تسكت على مثل هذا، لكن إذا سكتت حصل أعظم من هذا.
ويعتبر تجريف جبل أحد بحسب النشطاء خطوة لجس نبض الرأي العام لتجريف المزيد من الآثار الإسلامية خصوصا في المدينة المنورة، علاوة على وجود علامة استفهام عدة عن سبب اختيار جبل أحد لهكذا مشروع، بالرغم من وجود مئات الكيلومترات الشاسعة لإقامة مثل هذا المشروع. ورأى النشطاء أن الخطوة لا تهدف إلى تجريف أحد فحسب، بل لتجريف الآثار التاريخية الإسلامية والاستخفاف برمزية الجبل لدى المسلمين، والذي يحتضن أضرحة 70 شهيدا من صحابة الرسول الأكرم. وتحتوى اسم الحجاز في خطر، غرد الباحث سلطان العبدلي محذرا الأمة شعوبا ومثقفين من أن الصمت على ما يجري سيؤدي إلى إزالة معالم الإسلام في المدينة ومكة المكرمة، وستحول جبل أحد إلى ملجأ لليهود. وعلق أبو محمود على تغريدة العبدلي، فاعتبر أن آل سعود دمروا وطمسوا آثار الحجاز الإسلامية ومعالم الحرمين. حساب أبو الجنة علق على الخبر مطالبا الدول الإسلامية بإنقاذ جبل أحد وتحرير الحجاز. من جهته ذكر رئيس رابطة علماء المغرب العربي الحسن بن علي الكناني أن جبلي الصفا والمروة أزيلا في مكة المكرمة رغم أنهما من شعائر الله، واليوم يريدون إزالة جبل أحد الذي يحب رسول الله ويحبه، محذرا من أن معالم الحرمين تمحى لتبقى معالم غيرهما.
انتقد حزب العدالة والتنمية المغربي تنظيم قمة النقب الثانية بالمغرب، مشددا على رفضه أي اجتماع بحضور العدو الصهيوني، وذلك على لسان أمينه العام عبد الإله بن كيران. بن كيران وخلال أعمال المجلس الوطني للحزب بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط قال إن حزبه واصل واجبه في التعبير بوضوح عن موقفه الرافض للتطبيع والداعم للقضية الفلسطينية والمحذر من خطورة الاختراق الصهيوني على المغرب. وفيما لفت إلى تصويت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالرفض على اتفاقيتين مع إسرائيل، جدد دعوته إلى ضرورة وقف مسلسل الهرولة التطبيعية الذي تشهده بعض القطاعات والمؤسسات. اعترفت القوات الأوكرانية بأنها خسرت مدينة سوليدار في جمهورية دونتسك الشعبية بالكامل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية التي أقرت أن خط الجبهة بات حاليا خارج سوليدار. وكانت وكالة الدفاع الروسية أعلنت الجمعة تحرير مدينة سوليدار بالكامل، واعتبرت أن هذا التطور الميداني يعد أمرا مهما لاستمرار العمليات الهجومية على محور دونتسك. إلى ذلك كشف أحد سكان قرية في جمهورية دونتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تخطط لتدمير مدينة أرتيو موفسك في حالة الانسحاب منها، والتي تعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. حول مستجدات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
يواصل الجيش الروسي عملياته الخاصة في أوكرانيا، كما يواصل تدمير مواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتصعيد الضغط على قوات حكومة كييف في منطقة الدونباس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تمضي في اتجاه إيجابي.
الديناميكية إيجابية، كل شيء يمضي وفقا لإطار عمل خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. آمل أن يسعدنا مقاتلون أكثر بنتائج قتالهم.
وزارة الدفاع الروسية من جهتها أكدت أن الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت السبت نظام الإدارة العسكرية في كييف ومواقع الطاقة المرتبطة بها حققت أهدافها. وذكرت الدفاع الروسية أن قواتها على محور دونيسك واصلت تقدمها بعد تحرير سوليدار في اتجاه الضواحي الشمالية لمدينة أرتيو موفيسك قرب بخموت. من جهته قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أولشوك إن صاروخ كروز من طراز KH-22 هو الذي أصاب مبنى شاهقا في مدينة دينيبرو وسط شرق البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أنه ليست لدى قوات بلاده أي أسلحة قادرة على إسقاط هذا النوع من الصواريخ المتطورة. وضمن التورط الغربي المباشر في الحرب الأوكرانية، أعلن عدد من حلفاء كييف عزمهم تزويدها بمركبات قتالية جديدة ودبابات. فقد أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تسليم 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. كما تعتزم واشنطن تزويد كييف بعربات قتالية من طراز برادلي وصواريخ خارقة للدروع. بدورها سترسل باريس مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز AMX. وفي الأثناء تتزايد الضغوط على ألمانيا لتزويد أوكرانيا بأسلحة قتالية ثقيلة ودبابات حديثة. وقد أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنه سيجري خلال زيارته لبرلين محادثات بشأن تسليم دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد لأوكرانيا، وهو ما يرفع الدعم الغربي لكييف إلى مستوى جديد. وعلى خط التصعيد يعتزم الناتو نشر طائرات أواكس للإنذار المبكر في رومانيا، وذلك لمراقبة النشاط العسكري الروسي. وقد حذر الكرملين من أن الخطط الغربية لتزويد كييف بأسلحة ثقيلة ستطيل أمد الحرب وستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، كما أنها لن تحدث تغييرا ميدانيا جذريا لمصلحة الأوكرانيين.
أفادت تقارير مختلفة عن انتقال مقاتلين من الجماعات الإرهابية في إدلب شمال سوريا إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء المقاتلين هم من مسلحي الكتائب الشيشانية والقوقاز ومن الأوزبك والطاجيك والألبان، وأغلبهم ينتمون إلى صفوف ما تسمى بهيئة تحرير الشام الإرهابية. تابعوا معنا التقرير التالي.
أفادت تقارير متقاطعة، من بينها تقرير للمرصد السوري المعارض عن انتقال مقاتلين من الجماعات الإرهابية في إدلب شمال سوريا إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي، ومعظم هؤلاء المقاتلين هم من مسلحي الكتائب الشيشانية والقوقاز ومن الأوزبك والطاجيك والألبان، وأغلبهم ينتمون إلى صفوف ما تسمى هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي يتزعمها المدعو أبو محمد الجولاني. ورغم أن تلك التقارير لم تذكر آلية انتقال هؤلاء المقاتلين الأكثر شراسة وخبرة في فنون القتال وحرب الشوارع والذين تصنفهم دول العالم إرهابيين، انتقالهم من إدلب إلى شرق أوروبا، ولكن بات واضحا أن جهات استخبارية أمريكية وغربية تعمل على إشراك هؤلاء المقاتلين في الحرب ضد القوات الروسية بشكل منظم، وتكرار نموذج الحرب في أفغانستان إبان الاحتلال السوفيتي، حيث شكلت الاستخبارات الأمريكية تنظيم القاعدة بالمشاركة مع الاستخبارات السعودية والباكستانية لهزيمة السوفيت في أفغانستان. عملية انتقال هذه الجماعات المسلحة للقتال تحت لواء الناتو في أوكرانيا وتحت لواء زيلينسكي الحليف الأوثق للكيان الإسرائيلي ونتنياهو ليست بجديدة، فقد انتشر قبل فترة تسجيل مصور يظهر فيه المدعو عبد الحكيم الشيشاني أو رستم أزيف زعيم جماعة أجناد القوقاز، هو ومجموعته يقاتلون ضد القوات الروسية في مدينة بخموت الأوكرانية، وفي الوقت الذي تتكشف فيه يوما بعد يوم حقيقة ما أسموها الثورة السورية وثوارها وأنصارها وداعميها، وكيف استخدم الناتو هؤلاء لتحقيق أهدافه في سوريا وليبيا وفي جمهورية أذربيجان واليوم في أوكرانيا، إلا أن متزعمي هؤلاء المرتزقة وما زالوا يستخدمون الدين وبطريقة مبتذلة ورخيصة لتحقيق أهداف أعداء الأمة الإسلامية من أمريكيين وصهاينة ومتصهينين عبر غسل أدمغة الشباب. واللافت في الأمر أن كل القادمين من سوريا للقتال في أوكرانيا من أجل أمريكا والناتو وزيلينسكي والصهيونية العالمية هم من المسلمين، أي أن المسلمين يقتلون في أوكرانيا من أجل زيلينسكي الذي يعتبر من أكثر داعمي الكيان الإسرائيلي، ومواقفه المخزية من قصف غزة وقتل النساء والأطفال فيها معروفة للقاصي والداني، لذلك يحق للإنسان أن يقف مليا أمام الجريمة الكبرى التي ارتكبتها الوهابية بحق الإسلام والمسلمين بدعم مالي وسياسي من آل سعود، لا لشيء إلا لخدمة أمريكا والكيان الصهيوني.
احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الألمانية برلين رفضا للسياسات الغربية المعادية لروسيا. وأفادت الصحيفة ويلت الألمانية بأن شوارع العاصمة الألمانية برلين شهدت مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية المكرسة لقادة الحركة الاشتراكية في ألمانيا. وأضافت الصحيفة أن الألمان المشاركين في المسيرة هتفوا بشعارات معادية للغرب وسياستهم العدائية تجاه روسيا. يذكر أن الغرب فرض عقوبات إضافية على روسيا في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة بشكل عام. كشف الرئيس التركي أن بلاده طلبت من السويد تسليمها مطلوبين لديها مقابل دعم أنقرة عضوية ستوكهولم في الناتو. وحذر رجب طيب أردوغان من أن علاقات أنقرة مع ستوكهولم يمكن أن تصبح أكثر توترا إذا لم تتخذ السويد إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحضور في تركيا. يتوجه الآلاف في البيرو نحو العاصمة ليما للاحتجاج ضد الرئيسة دينا بولارتي والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة رغم تمديد حالة الطوارئ لشهر آخر. ويوم أمس تواصل قطع الطرقات وتنظيم تظاهرات حاشدة جديدة غداة تمديد حالة الطوارئ بمناطق عدة في البيرو التي تشهد حركة احتجاج ضد بولارتي أوقعت أكثر من 40 قتيلا. وتولت مولارتي التي كانت نائبة للرئيس كاستيو الرئاسة خلفا له وهي تنتمي لحزبه السياسي اليساري نفسه، لكن المتظاهرين الذين يعتبرونها خائنة يطالبون برحيلها وبإجراء انتخابات فورية فيما ترفض مولارتي الاستقالة. في الختام إلى العناوين. الفلسطينيون يتصدون لاقتحامات قوات الاحتلال لمناطق في الضفة وإصابة فتى فلسطيني بجروح حرجة. السوداني يقول إن حاجة العراق للقوات الأجنبية لمحاربة داعش الإرهابية ما تزال قائمة. صنعاء تؤكد أن أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد الأمن والاستقرار لليمن. قبل تحيا زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى، دمتم بألف خير.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي. امرأة لوط.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان إبراهيم عليه السلام يتمشى في البرية ورأى رجالا ثلاثة فاستقبلهم ورحب بهم ودعاهم لضيافته، فمالوا إليه وصنع لهم طعاما وعمد إلى عجل سمين فذبحه وشواه على النار وجاء به إليهم حنيذا قد أثرت فيه النار وجعلت في لونه الحمرة وعندما قربه إليهم وجدهم لم يأكلوا منه
تفضلوا تفضلوا يا ضيوفي لقد حلت البركة في بيتي تفضلوا بالله عليكم تفضلوا عذرا ألم يعجبكم الطعام؟
إنه أجود ما قدم إنك سخي كريم يا نبي الله
إذن ينقص سفرتي شيئا ما أخبروني عما تحتاجون سأجلبه لكم إن شاء الله
كلا يا نبي الله إنا نراها كاملة
إذن بسم الله ابدأوا بتناول الطعام فمذاقه لذيذ عندما يكون ساخنا البيت بيتكم والرزق لكم أرجوكم تفضلوا بالله عليكم تفضلوا ولا تخجلوني أكثر فهي قليلة بحقكم يا إلهي ما بهم إنهم حتى لم يتذوقوه ماذا علي أن أفعل؟ لم تمتد إليه يدهم والله إني لمرتاب في شأنهم لا بل خائف ساعدني يا رب ساعدني ماذا علي أن أفعل لم يمر علي ضيف مثلهم ساعدني يا رب ساعدني
يا نبي الله بماذا تحدث نفسك؟
لا شيء إنني في الحقيقة مرتاب من أمركم
لما الريبة يا نبي الله إننا ملائكة الله أرسلنا لمهمة وقد رجونا الله سبحانه وتعالى أن يسمح لنا بزيارتك
ملائكة الله يا للبشرى يا للفرحة حللتم أهلا ونزلتم سهلا مرحبا بكم أيها المرسلون الطاهرون وهنيئا لكم الكرامة التي أنتم بها
حياك الله يا نبي الله إبراهيم وكيف حالك وحال زوجتك؟
الحمد لله والشكر على نعمته في عيشة راضية يا عزيزتي سارة تعالي لقد أكرمنا الله اليوم برسله الطاهرين تعالي يا عزيزتي
السلام عليكم يا رسول الله
وعليك السلام يا سارة زوجة خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته
عذرا تفضلتم وقلتم إنكم أرسلتم لمهمة ما خطبكم بالله عليكم
أرسلنا إلى سدوم وعمورية إلى قوم لوط يا سارة يبشرك الحق تعالى بغلام عليم اسمه إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
ونعم بالله إنه كريم لطيف ونعم بالله أشكركم لهذه البشرى ولكن قلتم إنكم أرسلتم إلى قوم لوط ما بهم كما تعلمون إن لوطا هو ابن أخي
نحن أعلم بمن فيها
بالله عليكم ألا يمكن إعطاؤهم فرصة حتى يرجعوا إلى رشدهم
كلا جاء أمرهم من الحق تعالى.
أتوسل إليكم أن تشفعوا عند الله لهم عسى أن يرتدعوا بعد إنذارهم.
كلا يا نبي الله، إنه وعد الله ولا خلاف لوعده.
إذن اطلبوا من الله أن يخفف عنهم العذاب عسى أن يتوبوا.
كلا أنهم آتيهم عذاب غير مردود.
سبحان الله.
لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.
سبحان الله.
إنك يا إبراهيم حليم أواه منيب.
كان أهل سدوم ذوي أخلاق رديئة، لا يستحون من منكر ولا يتعففون عن معصية يأتونها على رؤوس الأشهاد. قاتلهم الله، كما كانوا يقطعون الطرق للسلب والفاحشة، وإنهم كانوا يأتون الذكر شهوة من دون النساء ولا يرون في ذلك سوءا ولا قبحا. من فك لوط عليه السلام في وعظهم ونصحهم وحتى إنذارهم وتهديدهم، فمرة يهددهم بالرجم وأخرى بالخروج منهم.
لقد جعل مرة أخرى لوطا ما
يا قوم يا قوم ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
وما رأيت فينا حتى تتكلم بهذا الكلام يا لوط؟
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟
عن أي فاحشة تتكلم يا لوط؟
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون.
وما شأنك وما نأتي يا لوط؟
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون.
لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
بل إني لعملكم من القالين.
يا قوم أخرجوا آل لوط من قريتكم. نعم أخرجوهم من قريتكم، إنهم ناس يتطهرون.
ربي نجني وأهلي مما يعملون.
Thank you.
حتى جاء الملائكة لوطا على هيئة غلمان مرد حسان وحلوا ضيوفا عليه، لم يخبروه أنهم رسل رب العالمين، ولا زال هو لا يعرفهم.
السلام عليك يا نبي الله لوط.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا نبي الله، أتقبلنا ضيوفا عندك؟
على الرحب والسعة، حللتم أهلا ونزلتم سهلا، إنها والله لمكرمة أن أستضيف مثلكم. تفضلوا تفضلوا.
يا لهم من غلمان مرد حسان، ما أجملهم، لم أرى مثلهم في حياتي. سأخبر قومي بهم وسيفرحون كثيرا، سأكون عزيزة عندهم عندما يرونهم. يا لوط يا لوط، سأذهب إلى المدينة لشراء بعض الحاجيات.
لدينا ضيوف يا امرأة، يلزمنا القيام بواجبهم.
وما شأني بهم؟ هم ضيوفك، اخدمهم أنت أو اطردهم.
سبحان الله سبحان الله، ما هذا الكلام يا امرأة؟ على أي حال اذهبي واشتري وتعجلي الرجوع، ولا تمري بقومك. اسمعي ما أقول.
نعم سمعت.
حياكم الله.
حياك الله.
حياكم الله. والله إنكم أسعدتموني كثيرا بهذه المكرمة، كأنكم غرباء عن هذه البلاد، لم أركم قبل هذا.
نعم يا نبي الله، نحن غرباء عن هذه البلاد.
الويل لك يا امرأة. يا ضيوفي يا ضيوفي، إنني أعتذر إليكم.
ولما يا نبي الله؟
إن لي قوما أسوأ من السوء، وإني لخجل من أفعالهم، نصحتهم كثيرا ولم ينفعوا معهم. اسمحوا لي اسمحوا لي أن أذهب إليهم لأرى ماذا يريدون.
افتح الباب افتح الباب يا لوط، افتح افتح الباب وإلا كسرناها علي. افتح.
لما لا تفتح يا لوط؟ ها لما لا تفتح؟ على الأقل قبلنا ضيوفا. انظروا انظروا، يا للروعة يا للجمال.
لم أرى في حياتي جمالا كجماله.
غلمان مرد حسان.
قبحكم الله، والله لقد ضقت بكم ذرعا، ماذا تريدون؟
لما تتجاهل؟
إني في شغل عنكم، اذهبوا الآن اذهبوا.
إلى أين؟
ليس لنا معك حاجة، إننا سمعنا أنه عندك ضيوف حسان فجئنا إليه.
نعم جئنا إليه. يا لوط يا لوط، لما تخفيهم عنا؟ هل أصبحت بخيلا؟
يا قوم يا قوم، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟
أو لم ننهك عن العالمين؟ ما لك وشأنهم؟
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين.
أنت يا لؤك ما لنا في بناتك من حظ، وإنك لتعلم ما نريد.
نعم تعلم ما نريد.
إنكم لفي سكرتكم تعمهون.
تنحى جانبا وإلا ضربناك.
نعم ضربناك.
كما قال لك تنحى جانبا. لم تستطع منعنا عنهم.
لم تستطع منعنا.
والله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
لا تخف يا لوط، إنا رسل ربك.
ها؟ يا ألطاف الله، يا سبحان الله.
لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد.
ولكن زوجتي لم ترجع بعد.
أخزاها الله، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟
ما إن هم القوم بالهجوم على ضيوف لوط ملائكة الرحمن إلا وطمس الله أعينهم فلم يبصروا ولم يهتدوا. ثم أخرج الملائكة نبي الله لوطا وبناته بسلام وأمان من ذلك البيت الذي امتلأ بالغاوين، واتجهوا بهم وبسرعة إلى قرية كانت تبعد عن سدوم وعمورية الشيء الكثير، والتي لم يمسها الغضب. سرعان ما جاء الصبح، وما إن تسللت خيوط الشمس الذهبية الأولى إليهم حتى أفزعتهم صيحة عظيمة جعلت عالي المدينة سافلها، فاضطربوا ورعبوا كثيرا. وهم على هذه الحال، وإذا بحجر كثير سجيل ومنضود يتساقط عليهم كالمطر مسومة، وهو مطر المنذرين، وساء من مطر، فأصبحوا هشيما تتناثره الرياح، فمحت وطمست معالمهم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم أحبتي الأكارم، مررنا بكم على قصة امرأة لوط التي تبعت أفراد قومها الضالين. يقول نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عمل قوم حشره الله معهم. صدق رسول الله. وها هي المرأة الطالحة أحبت أفعال قومها المنكرة وساعدت لها، فحشرها الله معهم بعدما أنجى زوجها وبناتها الطاهرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، أعاذنا الله وإياكم من شر مثيلاتها، ووفق نساءنا المؤمنات العفيفات للاقتداء بخير النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حتى الملتقى بكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
Peace.